إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن خرجنا أو أكملنا باب الفرائض، باب الفرائض. أبو بكر، باب الفرائض، فرائض جمع ولا مفرد؟ مفرده من الفريضة. أو من أين أخذت الكلمة، أو ما أصلها، ما معناها في اللغة فريضة؟ أجدين بمعنى الوجوب. أوكي، المقطوع، كلمة فرض بمعنى كأنه قطع. نعم، والفرض على كل حال في اللغة معروف أنه الحز، الحز أو القطع. وكذلك في اصطلاح المراد به الفريضة بمعنى الواجب، فرض بمعنى الواجب، لكن الفريضة كأنه مقطوع أو مقتطع من المال، مال الميت. نعم، و في الاصطلاح في هذا الباب، أي باب التركات، فالفريضة أو الفرض نستعمله. أحمد، إذن نقول هو النصيب المحدد المقدر. الفرض دائما نقوله اصطلاحا في هذا الباب، باصطلاحات هذا الباب يطلق الفرض، وهو النصيب المحدد المقدر المقتطع من مال الميت، يقابل الفرض التعصيب. التعصيب هو إرث بلا مقدار، التعصيب هو من يرث بلا مقدار محدد يقال له عاصب. هذا هو اصطلاح هذا الباب، يقال له عاصب. نعم، إذن فمن يرث يرث بالفرض المقدر أو بالتعصيب غير المحدد ولا المقدر. نعم، إذا قلت هذا الباب أكملناه، ونبقى على صلة به بالمواضع التي قلنا أنها يوم الأحد، أنه يوم يعني نخصصه للتمارين. نعم، وندخل مباشرة في الباب الذي يليه، وهو باب الجهاد والسير. باب الجهاد والسير، وأحببت في الحقة أن أقرأ عليكم شيئا مما قاله ابن القيم رحمه الله، وافتتح به هذا الباب في كتابه زاد المعاد، كتاب كلام نفيس، يعني جيد لو نقف أو نقرأ شيئا منه. قلت كلام لابن القيم رحمه الله من كتابه زاد المعاد، كتاب كلام افتتح به هذا الباب، فوجدت لو نقرأه ونتمعن فيه فيعطينا صورة جيدة. هكذا طريقة ابن القيم رحمه الله. نعم، الباب هو قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. قال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته وقبته ومنازل أهله ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون فهم الأعلون. ومعليش فقط كذلك بالمناسبة أقول أنا أحاول أن في قراءة هذه أحاول أن أتمثل بالصورة التي ينبغي أن يكون عليه القارئ في الحلقات التي يعني كلفت بها، لأن يعني القراءة كما يعني كما تعلمون إذا كانت هي محور الدرس أو هي العملية الأساسية فلا بد أن تكون يعني نافعة بالطريقة التي ربما حتى قد تغني عن الشروح هذا والتطويل والتعليقات والأخذ بين كلام العلماء. لو تكون القراءة جيدة مفسرة لأغنت. قال: كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها على أنواعه كلها، هذه الأنواع التي سوف تذكر في صورة مراتب. نعم، ولكل مرتبة كذلك مراتبها. قال: فجاهد في الله حق جهاده بالقلب، هذه الأنواع، والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، ومكية بمعنى رضا، أنها نزلت في مكة على ما هو معروف من خلاف أن المقصود بالمكي هنا هو ما كان قبل الهجرة، بمعنى حتى ولو نزل في مكة بعد الهجرة فيكون مدنيا، ولو نزل في مكة مثلا بعد الفتح. والمكي هو ما كان قبل الهجرة. نعم، هذا يعني أشار إليه في مواقع النجوم كما رأينا. نعم، قال: وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، بمعنى الجهاد كان من الأحكام الشرعية المبكرة. وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولا يفهم مننا أن الجهاد ما معنى القتال بالسيف، وإلا إن معروف على كل حال لم يكن في مكة قتل من هذا النوع، لكن الجهاد بمعناه العام يطلق على ما كان بالقلب ومدافعة أعمال الكفر والشرك وردها محاربتها بما يستطاع. قال: فهذه صورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خاص، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه. كان للرسل أو كان للرسل صلوات الله عليهم السلام من ذلك الحظ الأوفر، هذا النوع من الجهاد الذي هو أن تقول الحق بين يدي من تخاف سطوته. وكان لنبينا صلوات الله وسلام عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. إذن جهاد النفس أولا، جهاد النفس أولا، لأن من لم يجاهد نفسه محال أن يجاهد عدوه خارجي، أي يعني من الكفار والمنافقين. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. إذن هذا كلام واضح بين أن البدء أولا بجهاد النفس، من لم يجاهد نفسه أو غلبته نفسه وقهرته فربما كذلك كان يعني كونه يخرج ليقدم هذه النفس لربما يعني يحتمل أن يعود إلى بيته ويحتمل. هكذا حال المجاهد يخرج إلى المعركة وهو ربما يغلب على ظنه أنه لن يعود فيبيع نفسه نعم لله عز وجل في الجهاد. قال: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكن جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحضور وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. إذن هذا هو العدو الذي مهد له بهذا الكلام هو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتهما وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، يقصد الدار الدنيا، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد. إذن الله عز وجل مكن للعبد، هذا تمكين كل واحد منا عنده، ممكن له في نفسه، الله عز وجل أعطانا أسلحة سوف يفصل في هذه الأسلحة، وإذا لم يفصل فيها على كل حال هنا فإنني أحيل على مقدمة كتاب الوابل الصيب، فيها كلام نفيس يعني ربما فيه توسع في هذا المعنى الذي يذكره هنا. قال: فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد. يعني ما وصلت عليه الله عز وجل وتركه بينهم وبين هؤلاء الأعداء، ويعني جعله مسلوب من كل ما يمكنه من مقاومة هؤلاء الأعداء، بل أعطاه الله عز وجل ما يتسلح به ويكون به كأنه يعني شاكي السلاح، عنده ما يقاوم به. نعم، قال فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا. إذن هذا هما الفريقين، أنت في جهة مع ما أعطاك الله عز وجل العدة والسلاح والأعوان، وكذلك الشيطان وما أعطاه كذلك من الأعوان ويعني السلاح كذلك، وأيضا له أعوان. فإذن المعركة قائمة الآن موجودة، والآن كل واحد منا هو في جهة، وعدوه الشيطان في جهة أخرى، أنت بسلاحك ومع أعوانك ومع ما أعطاك الله، فأنت حزب الله نعم، والشيطان وحزبه من الكافرين وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في جهة وأنت كذلك في جهة أخرى. إذن هذه معركة قائمة وموجودة ودائمة، ليست تحتاج إلى استنفار ولا إلى نعم. قال وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، هذه هي يعني أسلحتهم وعدتهم نعم، وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته هؤلاء الأعوان، وقال لهم إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أي قال للرسل وقال كذلك للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمنوا به. قلت هذا الكلام مفصلا، أحرج عليكم أن تقرأوه في مقدمة وابل الصيب لعلكم تجدونه بأكثر من هنا تفصيلنا. قال لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركه، يعني حتى وإن وقع التسليط في وقت ما أو في ظرف ما أو في أيام ما أو نحو ذلك، فالسبب واضح، يعني إذا حصل التسليط ليس الدائم، الظرف هذا الذي قد يكون الإنسان تخلى عن بعض أسلحته، بعض السلاح تخلى عنه أو بعض العدة تخلى عنها أو إلى آخر ذلك مما يقع للإنسان من أنواع الغفلات نعم، فطبعا تكون فرصة للشيطان، والشيطان دائم الترقب، حاله كحال السارق، تنظرون السارق عندما يعلق أمله مثلا ببيت من البيوتات يريد أن يسرقه، يبقى يقب ويترقبك، وأنت ممكن جد لا شك بشر يعني تنسى ما تغرقش الباب، يعني ممكن تخرج وأنت ربما غير مكترث ولا نسيت بأن هناك في الحي سراق، هذه اللحظة هي التي ربما يعني السارق يجد فيها الفرصة فيتمكن ويسرقك، نعم، وأنت ربما هذه الأيام هي التي يقوى فيها حرصك واجتهادك وإعداده وخلاص وقضى حاجته، ولن يعود ربما إلا بعد مدة زمنية طويلة وتنسى، وكذلك يعود إليك مرة أخرى في حال نسيانك وفي حال غفلتك. نعم، لأنه في حق صراحة وكل إنسان مثلا يبقى دائما شديد الحرص والمراقبة وكذا ربما يعني يتعب ويعيا، ولكن عدوك الذي ليس له عمل إلا أن يترقبك هو دائم الترقب، دائم الترقب في حال غفلتك يهجم عليك. نعم، قال والكلام هنا كما تعلمون مراد به الشيطان هو العدو وما معه من أسلحة وما معه كذلك من الأوان. قال فلتركهم بعض ما أمروا، قال وأنه إن سلطه عليهم، فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم. الإنسان ممكن يجرح كما يجرح الشخص في المعركة ثم يتداوى ثم يعود مرة أخرى لها بجروحه، نعم، التي ربما شفي منها في معركة فقط قريبة سابقة، يعود إليها مرة أخرى ويواصل، لأن هذه سنة الله عز وجل في هذه الحياة. قال ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، بل بدفاعه عنهم هو الله عز وجل انتصر، حقا انتصروا بإيد الله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، بمعنى أن الله عز وجل لا شك أنه يؤيد حزبه المؤمنين في المعركة، هذه المعارك، نعم، ويؤيدهم كذلك في هذه المعركة وينصرهم كذلك، ومستحيل أن يجعل الدائرة للكافرين، الدائرة الدائمة يعني بمعنى الدولة له وتكون العاقبة لهم ويكون هم المنتصرين على دائما. قال وهذه، قال بل بدفاع عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانه وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فإن قوي الإيمان قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. قال رحمه الله وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه، أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه وليسلم قلبه ولسانه وجوارحه، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور أي الشيطان، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. إذن لازلنا نتكلم المعركة من هذا النوع قبل أن ندخل إلى تلك المعركة التي فيها تفاصيل تعلق بالقتال وما يكون من خروج وما يكون كذلك من أحكامها المتعلقة بها هي فرض عين من فرض كفاية. الإنسان الذي خرج إلى هذه المعركة لا بد أن يكون أولا وقبل كل شيء حارب وجاهد هذا الجهاد من هذا النوع. نعم قال واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد. قال ابن عباس رضي الله عنه واستفراغ الطاقة فيه وألا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن مبارك ومجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختين. الآيتين أقصد بها الذين اتقوا الله حق تقاته هناك قول بأنها منسوخة بقول عز وجل اتقوا الله ما استطعتم. قال اتقوا الله حق تقاته هذا أمر يعني لا نستطيع. قال بعضهم اتقوا الله حق تقاته هذا أمر غير في ليس في مقدور البشر. أن تبلغ من التقوى يعني حتى تستوفي الحق الذي عليك من جهتها بالنسبة لله عز وجل هذا أمر يعني غير. لذلك قالوا يعني منسوخة بقوله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم. حقا صراحة أنا هذا الذي كنت أظنه في هذه الآية أنها منسوخة وأننا لا نستطيع التقوى حق التقات. ابن القيم يقول لك أنا لست منسوخ. وكذلك الآية الأخرى وجاهدوا في الله حق جهاده نعم. قال رحمه الله قال وأمرهم أن يجاهدوا في الله في حق جهاده كما أمرهم التقوى حق تقاته. وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه فإنه يعد الأماني أو إنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها وأخلاق الإيمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله العليا. نعم كل حال رجعت رجوع كبير. قال ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختين. لم يصب بمعنى قول مرجوح لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. إذن أحوال المكلفين نعم تختلف فالمطلوب من كل واحد بحسب طاقته وجهده وعلمه. المطلوب ممكن من شخص ليس هو المطلوب من شخص آخر لأن مختلفان في العلم مختلفان كذلك في يعني هذه الأشياء كلها التي لا بد منها القدرة والعجز والعلم والجهل. قال فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. ومثل هذا المعنى كذلك الدقيق من أراد أيضا أن يفهمه بشيء من التفصيل الجيد فكذلك رسالة لابن تيمية رحمه الله هي التي كنت أذكرها ربما كثيرا ومهي بعنوان الرسالة التي حققها الشيخ عبيد. والله رسالة صغيرة جدا التي يذكر فيها على كل حال قوله تبارك وتعالى لله يكون الناس الله يحجن بعد الرسل أي التي استغناء نعم إذن الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما سواه هذه رسالة نعم هذه رسالة فيها تفصيل يتعلق بهذه النقطة بالخصوص نعم أن العبد قد يكون في بعض أحواله من الضعف وقلة العلم حتى تصير بعض الأحكام كأنها حكمها حكم الفترة بعض السنن وبعض شرائع الدين لعدم علم الناس بها ولعدم يعني وجودها كأنهم صاروا في تلك السنة كأنهم أهل الفترة بمعنى سنة مختفية لا وجود لها بل ربما قد يوجد العلم بها ولا توجد كذلك القدرة على العمل بها فهم غير مكلفين على العمل بها كثير من الأحكام بالمساجد نعم في المساجد لا نستطيع نعلم أن حكم نعم مثلا قال صلاة الفجر لو تدخل مثلا هذه الأيام على الساعة مثلا الساعة مثلا 6:18 مثلا ممكن واحد يأذن الساعة 5 نعم نقول له الفجر هذا لم يدخل بعد هذا علم لكن العمل به يعني هو دون طاقتنا قال رحمه الله وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إذن هذا قاله بعد أن قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج المطلوب منكم هو قدر ما تطيقون قال والحرج الضيق بل جعله واسعا يسع كل أحد كما جعل رزقه يسع كل حي وكلف العبد بما يسعه العبد ورزق العبد ما يسع العبد فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة أي بالملة فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسع غاية التوسعة في دينه ورزقه نعم ورزقه وعفوه ومغفرته وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد وفتح لهم بابا لها لا يغرقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها وجعل لكل سيئة كفارة بمعنى هذه الأشياء كلها الله عز وجل رحمك الله جعلها في متناول عبده المؤمن تدخل في العدة وتدخل في الأعوان وتدخل في لأنه كثير من الناس على كل حال لا يفهمون هذه الشريعة فربما ترى الواحد منهم يفعل الذنب من الذنوب ويداخل شيء من اليأس والقنوط حتى ربما يمنعه من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بل ربما تراه وهذا في المسلمين أقول في المسلمين ليس الكفر بل ربما يداخل من الأحوال حتى تراه كأنه يريد أن ينتحر رأينا على كل أحد بعض الناس والله عز وجل قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا لأنه على كل حال جاهل بهذه يعني الأمور التي الله عز وجل يعني إذا الإنسان تعلمها فإنه لو فعل ما فعل يبقى راجيا عفو الله عز وجل ومغفرته والشيطان يريد منه هذه الحالة وهي حالة يأس والقنوط والحزن وترك التوبة ونحو ذلك قال وجعل لكل سيئة كف كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة. ماذا يذكركم هذا؟ نعم، إذن بالأمور العشرة التي تكفر بها، نعم، تمحى بها الذنوب. هذه كلها جعلها في متناول العبد. من الإنسان قد يذنب الذنب وما يمحوه ويذهب أثره هي هذه الأشياء: حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة أو استغفار أو توبة أو استغفار المؤمنين له أو ما يقع كذلك عليه في عذاب في القبر من العذاب، نعم، بل حتى ما يلقاه في عرصة القيامة، وآخر ذلك الشفاعة، الشفاعة أو كذلك أيضا رحمة رب العالمين بمن بقي في النار من أهل الإيمان ولو كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان. هذه كلها يعني جعلها الله عز وجل يعني بحيث العبد المؤمن إذا وقع في الذنب، إذا أخطأته أو فاتته واحدة من هذه فبقيت له أخرى وبقيت له أخرى وأخرى إلى آخره، حتى يموت المسلم وحده هو الذي يقف يعني المصلون على جنازته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله. قال الصحابي الذي روى هذا قال: حتى تمنيت أن أكون أنا هو الميت. عطية العوف له هكذا الصحابي يقول عندما سمعها، يقول سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمنيت أن أكون أنا الجنازة عندما سمع الدعاء. نعم، قال: فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا، نعم، يسرا قبله ويسرا بعده، وجعل لكل عسر يمتحنهم به. جملة يمتحنهم به على أنها نعت العسر، نعم. قال: وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا، وتكون يسرا على أنها مفعول به، نعم. إذن وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا، يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. إذن هذه كلها من ما أعده الله عز وجل لعباده وأعطاه لهم مما يقويهم على عمل الشيطان بأوانه وأعداده ومن معه وما معه كذلك مما ممكن يغري به الإنسان ويحاول أن يتغلب عليه. قال: فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. نعم، هو هناك أنه يرد قول المقال بأن الآيتين منسوختين. نعم، ثم قال كذلك: فصل في مراتب الجهاد. كل هذا في حقائق أحببت أن أقرأه قبل الدخول في الجهاد لأنه كذلك مهم جدا أن نتعرف عليه ونحتاجه على كل حال. نعم، قال: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى ما فاتها علمه شقيت في الدارين. شقيت في الدارين بمعنى ترك التعلم وترك طلب العلم. هذا من جهاد النفس، أن الإنسان يجاهد نفسه على تعلم العلم، وأنه لا بد لكل واحد من المسلمين من المفروض أن يكون له، نعم، نصيب من العلم به تصلح عباداته وتصلح حياته وتصلح أموره التي لا بد لها أن تنبني وتكون يعني مسبوقة بتعلم شيء من العلم. قال الثانية أن يجاهدها على العمل به، به أي بالعلم بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها أو إن لم يضرها لم ينفعها، إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، إلى العلم والعمل والدعوة، ثم يأتي الصبر. قال الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، ثانية أن يجاهد على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد عفوا الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها، إذن كل هذا يعتبر جهاد، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة، على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. فإن السلف، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات. فصل في جهاد الشيطان، فصل في جهاد الشيطان. قال وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. إذن هذه كذلك من أعمال الشيطان، هذا هو حق جهاد الشيطان، الشيطان هذا هو عمله، يلقي لك شبهات وإغراءات وساوس ويزين لك يعني المعاصي والمخالفات، يزينها ويزخرفها، وربما كذلك يجتهد في أن يعني قد يغريك ويمنيك ببعض عواقبها أو يجعلها كأنها أمر هينا في عينك، فربما ذلك هو الذي يجعلك تتقحمها. قال جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين، بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية نعم. فالجهاد الأول، الجهاد الأول هكذا، الجهاد الأول يكون بعدة نعم. شيء جيد لو تكون بعدة صح. ما عندي الجهاد الأول يكون بعدة اليقين، والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية كذلك أقول من أراد أيضا أن يعرف فقهها وتفاصيل ما جاء تحتها كذلك من الأحكام النفيسة، فأيضا يعود أيضا إلى رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد كان محور موضع منها هذه الآية. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وهو هو طبعا يتكلم على إهدنا التي في سورة الفاتحة، وقال بأمرنا، وله على بأمرنا كذلك تعليق نفيس بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. ثم ذكر يعني جهاد الكفار والمنافقين في جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وذكر بعد ذلك ما ذكر من تفاصيل الجهاد التي سوف تفصل، ونحن المقرر أن نأخذها من هذا الكتاب، فهي مقدمة. يعني لو استرسلنا ربما نختمها، والمؤلف رحمه الله على عادته كما تعلمون الأحكام دائما يربطها بمثل هذه المعاني التي نحتاجها دائما. لا بأس على كل حال أن نعود إلى الكتاب لنقرأ شيئا يسيرا. قال رحمه الله الشوكاني في كتابه الدرر المضية، شرح الدرر البهية له، قال: كتاب الجهاد والسير. معلش ربما قبل أن أنسى، قد نسيت في يوم الأربعاء الماضية أن أقول للأسبوع القادم إن شاء الله السبت سوف نبدأ في دائما في آخر الحلقة نأخذ وقت قصير جدا من أحكام الصيام من بلوغ المرأة، نبدأ من السبت لتبلغ ذلك يعني الحلقة الخاصة خصوصا. نعم بدء من يوم السبت إن شاء الله، سوف نبقى بعد الحلقة الخاصة على عادتنا يعني نتبعها بحديثين أو ثلاثة من أحاديث الصيام من بلوغ المرأة. نعم، وقبل الحلقة الأولى ربما كذلك نأخذ أيضا من زاد المعاد فصل مهم جدا سماه هو رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد، سماه أسباب شرح الصدور أو أصبح بشرح الصدر، ذكرها قبل هذا الباب لأمر ما ربما، فكذلك هذا سوف يأخذ منا كذلك وقتا قبل البدء في أحاديث أحكام الصيام والرمضان. قال: كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدمي، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة، ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. أقول شكرا رحمه الله، أقول: الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم، معناها أفردوه بكتاب خاص، فصلوا في أحكامه وما يتعلق به وفضله والترغيب فيه والأحاديث الواردة في فضله، ثم أيضا ما يتعلق بتفاصيله، وهو كذلك جدير بذلك، وهذا هو الذي فعله حتى الشيخ ذي المدخلي في الأفنان الندية، أفرد له جزءا، جزء الجهاد ليس معه أي باب من أبواب الدين في الأفنان الندية، جزء الجهاد كتاب مفرد. قال: وقد أمر الله بالجهاد، وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال، وأوجب على عباده أن ينفروا إليه، وحرم عليهم التثاقل عنه، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس. وثبت عنه أنه قال: الجنة تحت ظلال السيوف، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى. وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط المراد به الإنسان الذي يكون على الثغور، الثغور معناها البلاد الإسلامية المطلة على حدود الكفار، كأنهم يعني يحرسون بلاد المسلمين، معنى يمشي يتخذ سكن في ذلك المكان. اليوم على كل حال أمور منظمة من طرف الدولة، هناك جيش، سكنات عسكرية على الحدود، تحرس الحدود، وصار يعني وإن كانت في حق للأسف اليوم حتى بين بلاد المسلمين والمسلمين، مرات مثلا لما يكون بلاد الكفار هي الحدود، بمعنى بيننا وبين بلاد الكفار يعني بيننا وبينهم الحدود ليس كذلك. فهذه المناطق التي يسكنونها من المسلمين كأنهم بالإضافة إلى أنهم يعيشون هناك، فهم كأنهم دائما يعني يحرصون بالمسلمين ويكونون على شيء من اليقظة ويعني الاستعداد التام في حالة ما يقع من الهجوم من هذه البلاد الكفار، فهم يحتسبون، فيسمى هذا مرابط، مرابط نعم. هذا العمل يسمى رباطا، يسمى رباط نعم. وربما كلمة مرابط اليوم يعني كذلك قد يكون أصلها القديم مأخوذ من هذا، يعني هذا هو الذي كان عليه قديما، ليس الرباط الآن اللي هو مرابط في الزوايا نعم. قال: وأخرج أهل السنن كما نعم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة معناها قدر ما بين حلبتين، معناها مدة زمنية قصيرة قدر هذا بين الحلبة والحلبة، معناها تحلب وتحلب. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت، نعم ما هذا الذي ذكرته الآن، قلت فواق بمعنى يعني قدر ما بين حلبتي ناقة، مدة زمنية قصيرة يعني فواق هكذا ما بين حلبتيها، ما يذكرون ما بين حلبتي الشاة فواق لا ليس زمني حلبتها، ممكن ما بين حلبة وحلبة، يعني إشارة إلى مدة زمنية قصيرة فقط، قصيرة أقصر من هذا، أقصر من هذا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ويحرمه على النار، ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خير من الدنيا وما فيها. وأما كونه فرض كفاية، وأما كونه عيسى، وأما كونه صح لحق وأما كونه، وأما كونه لا 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 ما لم أصل هذا المكان، قلت وأما كونه فرض، وأما كونه فرض كفاية فلما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة صرتوه إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون، وقد حسنه ابن حجر أنا ما كان المدينة محرم ما يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسه عن نساله في غزوة تبوك، ما كان لأهل المدينة ومن حول من العرب يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسه عن نساله، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم في العمل الصالح. سورة التوبة نعم، يقول كأنه قال نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون، معناه كأنها منسوخة بها نعم منسوخة معنى الآية ما كان المدينة كقوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة نعم، قال بأنها ابن عباس رحمه الله تفرد بهذا القول نعم، ولكن ربما سوف يقول أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ، وكذلك أيضا يمكن أن يقال بأن عنده جواب نسخ جزئي أو أحسنت نعم، إذن كانوا قديما التخصيص يسمونه نسخة، كانوا قديما كل يعني تقييد للنصوص تقييد مثلا المطلقات وتخصيص لعوام عمومات كان يدخل عندهم في عموم ما يسمى بالنسخ للمتأخرين نعم، هذا الذي قد يكون الجواب نعم. قال وما كان المؤمنون، وقد حسن ابن حجر قال الطبري يجوز أن يكون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن حجر والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري عنهم، ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية نعم ألا هو جهاد الدفع على كل حال يتعين لكن الظاهر أنه الذي هو فرض كفاية والجهاد جهاد الذي يراد به فتح البلاد نعم، وإلى اليوم على كل حال. أما جهاد الدفع بمعنى العدو إذا داهم بلاد المسلمين فيتعين على كل من كان من جهته نعم أن يعني يدافع عن المسلمين فهو يدخل في باب دفع العدو الصائل، وأما جهاد الطلب بمعنى فتح البلاد حتى أنه من الأحكام التي ربما ستأتينا إن شاء الله في هذا الباب أنه لا يجوز لولي الأمر أن يوقع هدنة مؤبدة بحيث يسقط فرض الجهاد، أو يوقعها كذلك مع الكفار من جهات الأربعة بحيث لا يستطيع أن يخرج لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، يعني إذا أردنا نخرج من هذه الناحية لقتال الكفار ولفتح البلاد الإسلامية تقول هذه البلاد أنت معنا في هدنة ولا تمر، وهذه كذلك تقول وهكذا تقول، فيبقى عام بكامله ما قام بهذه الفريضة وما قام بفتح البلاد ولا دعا الناس إلى دين الله عز وجل نعم. وكذلك هنا مقدمة أيضا أذكر بها تتعلق بهذا الموضوع، يعني في كذلك في أوائل كتاب الجهاد في الأفنان الندية ذكرها تعرض لها الشيخ زيد أيضا، فيها أن الله عز وجل أمر عباده بهذا الدين دين الإسلام ولا يرضى منهم دين سواه. ولذلك ف يعني الواجب على يعني أولياء الأمور أن يواصلوا الدعوة للطريق الذي يتاح، سواء بإرسال مثلا دعاة أو إذا تيسر كذلك بهادي أعداء الله عز وجل وفتح البلاد الإسلامية، نعم ليس كما هو واقع اليوم. قال وأما كونه، نعم قال ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في هذا، كله يدل على أنه فرض كفاية، لأن إذا كان فرض عين هذه الصورة لا تحتمل أنه صارت نصر عزم يرسل بعض أصحابه وهو يبقى، نعم دل على أنه ليس فرض عين، وبعضهم في أهله. وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور، وقال الماوردي إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم، وقال السهيلي كان عينا على الأنصار، وقال ابن المسيب إنه فرض عين، وقال قوم إنه فرض عين في زمن الصحابة. وأما كونه مع كل بر وفاجر، مع مقصود هنا الأمير السلطان الذي يدعو إليه، سواء كان برا فهو الإمام، وسواء كان فاجرا، لا نقول هذا الذي يدعون إلى الجهاد من هو، إذن هو فاجر لا يكون رافع راية أو الذي يدعو للجهاد الفاجر هذا. فلأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو زور. فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم، وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل، وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف، لعله يشير إلى حديث وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وأخرج أحمد في المسند رواية ابن عبد الله وأبو داود وسعيد بن منصور من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفر بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، كما ثبت في حديث أنس، عفوا في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، عن الرجل يقاتل شجاعة. سمين ماذا تعرب شجاعة؟ تعرب به أو حال؟ زيد حال أمين مفعول لأجله، واضح فيه أنه مفعول لأجله، نعم. إذن يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأما اعتبار إذن الأبوين فلحديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه قال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ فقال أبوي. فقال أذنا لك؟ قال لا. فقال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. نعم لابد أن يكون على هذا التقدير. نعم أذن لك أو احترم كنت تقول هل أذن لك؟ أذن لك نعم. أي أأذن لك؟ نعم هذا التقدير. نعم لأن هذا لا شك أنه سيفهم إن له جواب بعده. قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. ماذا؟ بره. نعم صح. يعني المفروض إذا كان على وزني فعل، على وزني فعل، المفروض أنه يبره. ماذا؟ فعل فيبره فبرهما. إذن برهما. أسامة ماذا تعرف برهما؟ ينفع فعل أمر. برهما فعل أمر وفعل. فعل. نعم فهو فعل. نعم وبر والديه أطاع. نعم قال وإلا فبرهما. لا بر. إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره فلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم وافتحا لآخرين غير أن الفصحاء من هؤلاء حيث لاقى ساكنا يأتون بالكسر كسر سر الحازنة. إذن برهما كأن هذه الباء كسرة. إذا قلنا بأنها معقولة فنعم نقول الفرق برهما. برهما هكذا. لا نحن فقط نتأكد منها هل يمكن تنقل حركة العين. نعم أنت تكلمت على حركة نقل حركة العين. نعم فإذا كانت أنا كنت أتوهم فقط أنه إذا كانت حركة العين بكسرة فإنها هي التي تكون على الفاء. نعم برا قلنا يا بر هكذا الأمر من المفروض أنه يكون كذلك بر برهم برهم منها. نعم قال فبرهما وصححه ابن حبان. قال وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقيل هل لك من أم؟ قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. وقد اختلف إسناده اختلافا كثيرا، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما، لأن برهما فرض عينه والجهاد فرض كفاية. قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويدل على ذلك ما أعد، كلها أدلة كذلك تفيد أيضا، يعني هو أراد منها فقط اعتبار إذن الأبوين، ولكن كذلك يستفاد منها أنه ليس فرض عين ما دام معلق بإذن الأبوين، لأنه إن كان فرض عين فمن فضل لا يتعلق، فهو واجب على كل من قدر ولا يتوقف على إذن الأبوين. قالوا إذا تعين الجهاد، نعم كلام معتبر هي واضح من لا، يعني ربما حتى قد يكون لا يعرفان الجهاد مثلا مكانته ومنزلته في الشريعة، وإلا فربما إذا عرفوا ذلك ربما يتقربون إلى الله عز وجل بأن يرغب ابنهما في الجهاد ويقدمانه له. ليس شرط ولكنه داخل تحت هذا الشرط، إذنهما ما لم، هكذا يقال ما لم، إذنهما يبقى هو الإذن لابد، ما لم يكن يعني الأبوين مثلا معروفين مثلا بالحقد على المسلمين، بل ربما حتى قد يكونان كافرين ونحو ذلك، فالإذن في هذه الحالة ليس هو الصورة التي يكون شرطا. الله أعلم. نعم لكن هذا الضمير إذا كان مستترا لم يرفع لك مستتر، أسكن أنت وزوجك، أسكن ضمير مستتر في أسكن، فيحتاج إلى أن تأتي بضمير منفصل بعده أنت، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير الفاصل وفاصل ما، ولكنه غير مستتر، ضمير مستتر لأنه ضعيف فيحتاج إلى تقوية بالضمير المنفصل، أما الضمير إذا كان بارز ما يبلغن، ها وين هو الفصل؟ لا هو يعني تأتي بضمير منفصل متصل به لتقوي فقط الضمير المستتر، وأما قد متصل لكل حال يعني المستتر متصل، المستتر متصل ولكن في الشرح تجده، في الشرح تجده هذا إن شاء الله. نعم اتقوا الله الذي تساءلون به، لا العفو ليس هذا، لا ليس هذا، في العطف على عدم إعادة الجار، عدم إعادة الجعب عن تسديد البلاء، ولكن وبلفظ يجد كما قلنا موجود موجود كذلك، ولكنه قليل. والله أعتقد نعم نعم مشينا. لا لا وظهر هذا نعجل فلا تأسفنا رملة. ما هذا شاهد بكرة هكذا وظهر هذا كان يعاجل فلا تأسفنا رملة. يحدث ايه قلت وغلام كنت حدث انس ليس في كنت انا وغلام النحو قلت أنا ما قال هذا وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة. قال ثم ما؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين. قال آمرك بوالديك خيرا. آمرك بوالديك خيرا. قال والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال فأنت أعلم. قال هو محمول على جهاد فرض العين أي حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الحديثين. نعم ربما هذا قد يستدل به أو يستدل به مستدل على أن إذن أبوين قد لا يكون، ولكن هذا هو توجيهه على أن الجهاد قد يتعين في بعض صوره. نعم فإذا كان كذلك فإذن أبوين ليس فرضا في ما كان من الصور من الجهاد المتعين. ربما نتوقف هنا. نعم 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 هذا نعم برهما فرض عين. و يعني هو الشخص إذا مثلا لم يبر والديه في مسألة يقول أنه لم يبرهما على الإطلاق، وقد يتعذر عليك أن تبر والديك في بعض الحالات وتبقى كذلك أنت بار بوالديك. بار بوالديك ليس معنى ذلك أن البرور لا يكتمل إلا إذا كان في كل صورة من صور البرور. أنت في العموم بار بوالديك تفعل هذا وهذا وهذا، وربما يتعذر عليك هذا مع أنهم يطلبانه منك، يتعذر عليك بسبب الأسباب. ومثل هذا مثلا أن الله عز وجل أمرك مثلا بأن تجاهد في سبيل الله وهما منعك. وتعدي ولكنه تعديها ليس فقط بك أنت، أنت ممكن يتم الجهاد ولا تحضر ولا تشارك. لا يتوقف عليك علم، حيث يقال مثلا لو لم تفعل أنت ما فعل ولا لم يتم ولا نحو ذلك، ولكن قد يقال مثلا بأن هذا فرض عين وذاك فرض عين، نعم، والوالدين يطالبانك بأن تتركه والله عز وجل يطالبك بأن تفعل، فتقول مثلا في هذه الصورة مثلا تقول أنه لا طاعة للمخلوق في عصية الخالق إذا كان صار متعين عليك، نعم، ويبقى أنك تطيع والديك في غير هذه الصورة مثلا من أعمال كثيرة لكل حال. نعم لا فرق، جد وجدة ليس من ذوي الأرحام فقط، يعني قرابة تحسن إليهما نوع إحسان، لكن لا يبلغان درجة الأبوين. أبوين من الأب والأم، والأم الذي ينطق عنهم الوالدين، وأما هؤلاء فهم قرابة يستحقان الإحسان ويستحقان، ولكن ليس هو الذي يقال لهم أنه والد، ليس معنيان أصلا. لا لما ما يكون الوالد هو الولد، الله عز وجل ذكرها بوصف، قال حملت أمه وهنا على وهن، حملت أمه ما حملت جدته. أيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن خرجنا أو أكملنا باب الفرائض، باب الفرائض، مبكر باب الفرائض. فرائض جمع ولا مفرد؟ مفرده من الفريضة. أو من أين أخذت الكلمة، أو ما أصلها، ما معناها في اللغة فريضة؟ أجدي بمعنى الوجوب، كيف المقطوع، كلمة فرض بمعنى كأنه قطع، نعم، والفرض على كل حال في اللغة معروف أنه الحز أو القطع، وكذلك في اصطلاح المراد به الفريضة بمعنى الواجب، فرض بمعنى الواجب، لكن الفريضة كأنه مقطوع أو مقتطع من المال، مال الميت، نعم. وفي الاصطلاح في هذا الباب، أي باب التركات، فالفريضة أو الفرض نستعمله أحمد إذن نقول هو النصيب المحدد المقدر. الفرض دائما نقوله اصطلاحا في هذا الباب، باصطلاحات هذا الباب يطلق الفرض وهو النصيب المحدد المقدر المقتطع من مال الميت، يقابل الفرض التعصيب. التعصيب هو إرث بلا مقدار، التعصيب هو من يرث بلا مقدار محدد يقال له عاصب، هذا هو اصطلاح هذا الباب، يقال له عاصب. نعم، إذن فمن يرث يرث بالفرض المقدر أو بالتعصيب غير المحدد ولا المقدر. نعم، إذن قلت هذا الباب أكملناه، ونبقى على صلة به بالمواضع التي قلنا أنها يوم الأحد، أنه يوم يعني نخصصه للتمارين. نعم، وندخل مباشرة في الباب الذي يليه، وهو باب الجهاد والسير، باب الجهاد والسير. وأحببت في الحلقة أن أن أقرأ عليكم شيء مما قاله ابن القيم رحمه الله، وافتتح به هذا الباب في كتابه زاد المعاد، كتاب كلام نفيس يعني جيد لو نقف أو نقرأ شيء منه. قلت كلام لابن القيم رحمه الله من كتابه زاد المعاد، كتاب كلام افتتح به هذا الباب، فوجدت لو نقرأه ونتمعن فيه فيعطينا صورة جيدة. هكذا طريقة ابن القيم رحمه الله. نعم، الباب هو قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. قال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون. ومعليش فقط كذلك بالمناسبة أقول أنا أحاول أن في قراءة هذه أحاول أن أتمثل بالصورة التي ينبغي أن يكون عليه القارئ في الحلقات التي يعني كلفتم بها، لأن القراءة كما تعلمون إذا كانت هي محور الدرس أو هي العملية الأساسية فلا بد أن تكون يعني نافعة بالطريقة التي ربما حتى قد تغني عن الشروح هذا والتطويل والتعليقات والأخذ بين كلام العلماء. لو تكون القراءة جيدة مفسرة لا أغنت. قال: كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها. هذه الأنواع التي سوف تذكر في صورة مراتب. نعم، ولكل مرتبة كذلك مراتبها. قال: فجاهد في الله حق جهاده بالقلب، هذه الأنواع، والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، ومكية بمعنى رضا أنها نزلت في مكة على ما هو معروف من خلاف أن المقصود بالمكي هنا هو ما كان قبل الهجرة، بمعنى حتى ولو نزل في مكة بعد الهجرة، لو نزل في مكة بعد الهجرة فيكون مدنيا، ولو نزل في مكة مثلا بعد الفتح. والمكي هو ما كان قبل الهجرة. نعم، هذا يعني أشار إليه في مواقع النجوم كما رأينا. نعم، قال: وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، بمعنى الجهاد كان من الأحكام الشرعية المبكرة، وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولا يفهم من هنا أن الجهاد معنى القتال بالسيف، وإلا إن معروف عن كل حال لم يكن في مكة قتال من هذا النوع، لكن الجهاد بمعناه العام يطلق على ما كان بالقلب ومدافعة أعمال الكفر والشرك وردها ومحاربتها بما يستطاع. قال فهذه صورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خاص، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل أو كان للرسل صلوات الله عليه وسلم من ذلك الحظ الأوفر. هذا النوع من الجهاد الذي هو أن تقول الحق بين يدي من تخاف سطوته، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. إذن جهاد النفس أولا، جهاد النفس أولا، لأن من لم يجاهد نفسه محال أن يجاهد عدوه خارجي، أي يعني من الكفار والمنافقين. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا، ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. إذن هذا كلام واضح بين أن البدء أولا بجهاد النفس، من لم يجاهد نفسه أو غلبته نفسه وقهرته فربما كذلك كان يعني كونه يخرج ليقدم هذه النفس لربما يعني يحتمل أن يعود إلى بيته ويحتمل. هكذا حال المجاهد يخرج إلى المعركة وهو ربما يغلب على ظنه أنه لن يعود فيبيع نفسه نعم لله عز وجل في الجهاد. قال فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكن جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحضور وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذين كالعدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. إذن هذا هو العدو الذي ما هدى له بهذا الكلام، هو الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتهما محاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، نقصد دار الدنيا، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد. إذن الله عز وجل مكن للعبد، هذا تمكين كل واحد منا عنده، ممكن له في نفسه، الله عز وجل أعطانا أسلحة سوف يفصل في هذه الأسلحة، وإذا لم يفصل فيها على كل حال هنا فإنني أحيل على مقدمة كتاب الوابل الصيب، فيها كلام نفيس يعني ربما فيه توسع في هذا المعنى الذي يذكره هنا. قال فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد. يعني ما وسلط عليه الله عز وجل وتركه بينهم وبين هؤلاء الأعداء، ويعني جعله مسلوب من كل ما يمكنه من مقاومة هؤلاء الأعداء، بل أعطاه الله عز وجل ما يتسلح به ويكون به كأنه يعني شاك السلاح عنده ما يقاوم به. نعم، قال فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاح. إذن هذا هما الفريقين، أنت في جهة مع ما أعطاك الله عز وجل من العدة والسلاح والأعوان، وكذلك الشيطان وما أعطاه كذلك من الأعوان ويعني السلاح كذلك، وأيضا له أعوان. فإذن المعركة قائمة الآن موجودة، والآن كل واحد منا هو في جهة وعدوه الشيطان في جهة أخرى، أنت بسلاحك ومع أعوانك ومع ما أعطاك الله، فأنت حزب الله نعم، والشيطان وحزبه من الكافرين وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في جهة وأنت كذلك في جهة أخرى. إذن هذه معركة قائمة وموجودة ودائمة، ليست تحتاج إلى استنفار ولا إلى نعم. قال وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، هذه هي يعني أسلحتهم وعدتهم نعم، وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته هؤلاء الأعوان، وقال لهم إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أي قال للرسل وقال كذلك للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به. قلت هذا الكلام مفصلا، أحرج عليكم أن تقرأوه في مقدمة وابل الصيب لعلكم تجدونه بأكثر من هنا تفصيلا. قال: لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركه، يعني حتى وإن وقع التسليط في وقت ما أو في ظرف ما أو في أيام ما أو نحو ذلك، فالسبب واضح. يعني إذا حصل التسليط ليس الدائم، الظرف هذا الذي قد يكون الإنسان تخلى عن بعض أسلحته، بعض السلاح تخلى عنه، أو بعض العدة تخلى عنها، أو إلى آخر ذلك مما يقع للإنسان من أنواع الغفلات. نعم، فطبعا تكون فرصة للشيطان، والشيطان دائم الترقب، حاله كحال السارق. تنظرون السارق عندما يعلق أمله مثلا ببيت من البيوتات يريد أن يسرقه، يبقى يقظ ويترقبك، وأنت ممكن جد لا شك بشر، تنسى ما تغلقش الباب، يبقى ممكن تخرج وأنت ربما غير مكترث، ولا نسيت بأن هناك في الحي سراق. هذه اللحظة هي التي ربما يعني السارق يجد فيها الفرصة فيتمكن ويسرقك. نعم، وأنت ربما هذه الأيام هي التي يقوى فيها حرصك واجتهادك وإعدادك، خلاص وقضى حاجته، ولن يعود ربما إلا بعد مدة زمنية طويلة، وتنسى، وكذلك يعود إليك مرة أخرى في حال نسيانك وفي حال غفلتك. نعم، لأنه في حق صراحة وكل إنسان مثلا دائما شديد الحرص والمراقبة وكذا، ربما يعني يتعب ويعيا، ولكن عدوك الذي ليس له عمل إلا أن يترقبك، هو دائم الترقب، دائم الترقب، في حال غفلتك يهجم عليك. نعم، قال: والكلام هنا كما تعلمون مراد به الشيطان، هو العدو، وما معه من أسلحة وما معه كذلك من الأعوان. قال: فلتركهم بعض ما أمروا. قال: وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم. الإنسان ممكن يجرح، كما يجرح الشخص في المعركة ثم يتداوى ثم يعود مرة أخرى إليها بجروحه، نعم، التي ربما شفي منها في معركة فقط قريبة سابقة، يعود إليها مرة أخرى ويواصل، لأن هذه سنة الله عز وجل في هذه الحياة. قال: ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، بل بدفاعه عنهم اللي هو الله عز وجل انتصر، حقا انتصروا بإيد الله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، بمعنى أن الله عز وجل لا شك أنه يؤيد حزبه المؤمنين في المعركة، هذه المعارك، نعم، ويؤيدهم كذلك في هذه المعركة وينصرهم كذلك، ومستحيل أن يجعل الدائرة للكافرين، الدائرة الدائمة يعني، بمعنى الدولة له وتكون العاقبة لهم ويكون هم المنتصرين على دائما. قال: وهذه، قال: بل بدفاع عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانه وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قوية المدافع، فإن قوي الإيمان قوية، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله: وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه، أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه وليسلم قلبه ولسانه وجوارحه، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور أي الشيطان، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. إذن لازلنا نتكلم المعركة من هذا النوع قبل أن ندخل إلى تلك المعركة التي فيها تفاصيل تعلق بالقتال وما يكون من خروج، وما يكون كذلك من أحكامها المتعلقة بها، هي فرض عين أم فرض كفاية. الإنسان الذي خرج إلى هذه المعركة لا بد أن يكون أولا وقبل كل شيء حارب وجاهد هذا الجهاد من هذا النوع. نعم. قال: واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد. قال ابن عباس رضي الله عنه: واستفراغ الطاقة فيه، واستفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن مبارك: ومجاهدة النفس والهوى. هكذا عرف الجهاد: ومجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختين. آيتين أقصد بها أي الذين اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته. هناك قول بأنها منسوخة، منسوخة بقوله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم. قال اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر يعني لا نستطيع. قال بعضهم: اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر غير في ليس في مقدور البشر أن تبلغ من التقوى، يعني حتى تستوفي الحق الذي عليك من جهتها بالنسبة لله عز وجل، هذا أمر يعني غير. لذلك قالوا يعني منسوخة بقوله عز وجل: واتقوا الله ما استطعتم. حق صراحة أنا هذا الذي كنت أظنه في هذه الآية أنها منسوخة، وأننا لا نستطيع التقوى حق التقوى. أو ابن القيم يقول لك أنها ليست منسوخة. وكذلك الآية الأخرى: وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده. نعم. قال رحمه الله: قال وأمرهم أن يجاهدوا في الله في حق جهاده كما أمرهم يتقوا حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني أو إنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، وأخلاق الإيمان كلها كلها العب وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله العليا. نعم. كل حال رجعت رجوع كبير. قال ولم يصب ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختين، لم يصب بمعنى قول مرجوح، لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. إذن أحوال المكلفين نعم تختلف، فالمطلوب من كل واحد بحسب طاقته وجهده وعلمه. المطلوب ممكن من شخص ليس هو المطلوب من شخص آخر، لأنه مختلفان في العلم، مختلفان كذلك في يعني هذه الأشياء كلها التي لا بد منها، القدرة والعجز والعلم والجهل. قال فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. ومثل هذا المعنى كذلك الدقيق من أراد أيضا يفهمه بشيء من التفصيل الجيد، فكذلك رسالة لابن تيمية رحمه الله، هي التي كنت أذكرها ربما كثيرا، مميه بعنوان رسالة التي حققها الشيخ عبيد، رسالة صغيرة جدا التي يذكر فيها على كل حال قوله تبارك وتعالى لله يكون الناس الله يحجد من الرسل، أي التي استغناء نعم، إذن الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما سواه. هذه رسالة، نعم هذه رسالة فيها تفصيل يتعلق بهذه النقطة بالخصوص، نعم أن العبد قد يكون في بعض أحواله من الضعف وقلة العلم حتى تصير بعض الأحكام كأنها حكمها حكم الفترة، بعض السنن وبعض شرائع الدين لعدم علم الناس بها ولعدم يعني وجودها كأنهم صاروا في تلك السنة كأنهم أهل الفترة، بمعنى سنة مختفية لا وجود لها، بل ربما قد يوجد العلم بها ولا توجد كذلك القدرة على العمل بها، هم غير مكلفين على العمل بها. كثير من الأحكام بالمساجد، نعم في المساجد لا نستطيع نعلم أنها حكم، نعم مثلا قال صلاة الفجر لو تدخل مثلا هذه الأيام على الساعة مثلا الساعة مثلا 6:18 مثلا ممكن واحد يأذن الساعة 5 دقائق، نعم نقول له الفجر هذا لم يدخل بعد، هذا علم لكن العمل به يعني هو دون طاقتنا. قال رحمه الله وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذا قاله بعد أن قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج، بمعنى المطلوب منكم هو قدر ما تطيقون. قال والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسع غاية التوسعة في دينه، ورزقه نعم ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها وجعل لكل سيئة كفارة بمعنى هذه الأشياء كلها الله عز وجل رحمك الله جعلها في متناول عبده المؤمن، تدخل في العدة وتدخل في الأعوان وتدخل في، لأنه كثير من الناس على كل حال لا يفهمون هذه الشريعة، فربما ترى الواحد منهم يفعل الذنب من الذنوب ويداخل شيء من اليأس والقنوط حتى ربما يمنعه من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، بل ربما تراه، وهذا في المسلمين أقول في المسلمين ليس الكفر، بل ربما يداخل من الأحوال حتى تراه كأنه يريد أن ينتحر. أين على كل أحد، بعض الناس والله عز وجل قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لأنه على كل حال جاهل، جاهل بهذه يعني الأمور التي الله عز وجل يعني إذا الإنسان تعلمها فإنه لو فعل ما فعل يبقى راجيا عفو الله عز وجل ومغفرته، والشيطان يريد منا هذه الحالة وهي حالة يأس والقنوط والحزن وترك التوبة ونحو ذلك. قال وجعل لكل سيئة وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة. ماذا يذكركم هذا؟ نعم، إذن بالأمور العشرة التي تكفر بها، نعم، تمحى بها الذنوب، هذه كلها جعلها في متناول العبد. من الإنسان قد يذنب الذنب وما يمحوه ويذهب أثره هي هذه الأشياء، حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة أو استغفار أو توبة أو استغفار المؤمنين له أو ما يقع كذلك عليه في عذاب في القبر من العذاب، نعم، بل حتى ما يلقاه في عرصة القيامة، وآخر ذلك الشفاعة، أو كذلك أيضا رحمة رب العالمين بمن بقي في النار من أهل الإيمان ولو كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان. هذه كلها يعني جعلها الله عز وجل يعني بحيث العبد المؤمن إذا وقع في الذنب إذا أخطأته أو فاتته واحدة من هذه فبقيت له أخرى وبقيت له أخرى وأخرى إلى آخره، حتى يموت المسلم وحده هو الذي يقف يعني المصلون على جنازته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله. هذا الصحابي الذي روى هذا قال حتى تمنيت أن أكون أنا هو الميت، عطية العوف لأظن هكذا الصحابي يقول عندما سمعها يقول سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قال تمنيت أن أكون أنا جنازة عندما سمع الدعاء. نعم، قال فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا، نعم، يسرا قبله ويسرا بعده، وجعل لكل عسر يمتحنهم به. جملة يمتحنهم به على أنها نعت لعسرنا. قال وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا، وتكون يسرا على أنها مفعول به، نعم، إذن وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا، يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. إذن هذه كلها من ما أعده الله عز وجل لعباده وأعطاه لهم مما يقويهم على عمل الشيطان وأوانه بأوانه وأعداده ومن معه وما معه كذلك مما ممكن يغري به الإنسان ويحاول أن يتغلب عليه. قال فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. نعم، هو هناك أنه يرد قول المقال بأن الآيتين منسوختين. نعم، ثم قال كذلك: فصل في مراتب الجهاد. كل هذا في حقائق أحببت أن أقرأه قبل الدخول باب الجهاد، لأنه كذلك مهم جدا أن نتعرف عليه ونحتاجه على كل حال. نعم، قال: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى ما فاتها علمه شقيت في الدارين. شقيت في الدارين بمعنى ترك التعلم وترك طلب العلم. هذا من جهاد النفس، أن الإنسان يجاهد نفسه على تعلم العلم، وأنه لا بد لكل واحد من المسلمين من المفروض أن يكون له نصيب من العلم به تصلح عباداته وتصلح حياته وتصلح أموره التي لا بد لها أن تنبني وتكون يعني مسبوقة بتعلم شيء من العلم. قال: الثانية أن يجاهدها على العمل به أي بالعلم بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، إلى العلم والعمل والدعوة، ثم يأتي الصبر. قال: الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، ثانية أن يجاهد على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد عفوا الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها، إذن كل هذا يعتبر جهاد، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة، على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات. فصل في جهاد الشيطان. قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. إذن هذه كذلك من أعمال الشيطان، هذا هو حق جهاد الشيطان. الشيطان هذا هو عمله، يلقي لك شبهات وإغراءات وساوس، ويزين لك يعني المعاصي والمخالفات، يزينها ويزخرفها، وربما كذلك يجتهد في أن يعني قد يغريك ويمنيك ببعض عواقبها أو يجعلها كأنها أمر هينا في عينك، فربما ذلك هو الذي يجعلك تتقحمها. قال: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين، بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية العامة. فالجهاد الأول، الجهاد الأول هكذا، الجهاد الأول يكون بعدة، نعم جيد لو تكون بعدة صح. عندي الجهاد الأول يكون بعدة اليقين، والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية كذلك أقول من أراد أيضا أن يعرف فقهها وتفاصيل ما جاء تحتها كذلك من الأحكام النفيسة، فأيضا يعود أيضا إلى رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانك، وقد كان محور موضع منها هذه الآية. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وهو طبعا يتكلم على إهدنا التي في سورة الفاتحة، وقال بأمرنا، وله على بأمرنا كذلك تعليق نفيس، بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. ثم ذكر يعني جهاد الكفار والمنافقين في جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وذكر بعد ذلك ما ذكر من تفاصيل الجهاد التي سوف تفصل، ونحن المقرر أن نأخذها من هذا الكتاب، فهي مقدمة يعني لو استرسلنا ربما نختمها. والمؤلف رحمه الله على عادته كما تعلمون الأحكام دائما يربطها بمثل هذه المعاني التي نحتاجها دائما. لا بأس على كل حال أن نعود إلى الكتاب لنقرأ شيئا يسيرا. قال رحمه الله الشوكاني في كتابه الضرائر المضية، شرح الضرر البهية له، قال: كتاب الجهاد والسير. معلش ربما قبل أن أنسى، قد نسيت في يوم الأربعاء الماضية أن أقول للأسبوع القادم إن شاء الله السبت سوف نبدأ في دائما في آخر الحلقات نأخذ وقت قصير جدا من أحكام الصيام من بلوغ المرأة، نبدأ من يوم السبت لتبلغ ذلك يعني الحلقة الخاصة خصوصا. نعم نبدأ من يوم السبت إن شاء الله، سوف نبقى بعد الحلقة الخاصة على عادتنا يعني نتبعها بحديثين أو ثلاثة من أحاديث الصيام من بلوغ المرأة. نعم، وقبل الحلقة الأولى ربما كذلك نأخذ أيضا من زاد المعاد فصل مهم جدا سماه هو رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد، سماه أسباب شرح الصدور أو أصبح بشرح الصدر، ذكرها قبل هذا الباب لأمر ما ربما، فكذلك هذا سوف يأخذ منا كذلك وقتا قبل البدء في أحاديث أحكام الصيام والرمضان. قال: كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر، الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدمي، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة، ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. أقول شكرا الله. أقول: الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم، معناها أفردوه بكتاب، كتاب خاص فصلوا في أحكامه وما يتعلق به وفضله والترغيب فيه والأحاديث الواردة في فضله، ثم أيضا ما يتعلق بتفاصيله، وهو كذلك جدير بذلك، وهذا هو الذي فعله حتى الشيخ ذي المدخلي في الأفنان الندية، أفرد له جزءا، جزء الجهاد ليس معه أي باب من أبواب الدين، في الأفنان الندية جزء الجهاد كتاب مفرد. قال: وقد أمر الله بالجهاد، وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال، وأوجب على عباده أن ينفروا إليه، وحرم عليهم التثاقل عنه، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس، وثبت عنه أنه قال: الجنة تحت ظلال السيوف، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى، وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط المراد به الإنسان الذي يكون على الثغور، الثغور معناها البلاد الإسلامية المطلة على حدود الكفار، كأنهم يعني يحرسون بلاد المسلمين، معنى يمشي يتخذ سكن في ذلك المكان. اليوم على كل حال أمور منظمة من طرف الدولة، هناك جيش، سكنات عسكرية على الحدود، تحرس الحدود، وصار يعني وإن كانت في حق للأسف اليوم حتى بين بلاد المسلمين والمسلمين، مرات مثلا عندما يكون بلاد الكفار هي الحدود، بمعنى بيننا وبين بلاد الكفار يعني بيننا وبينهم الحدود ليس كما، فهذه المناطق التي يسكنونها من المسلمين كأنهم بالإضافة إلى أنهم يعيشون هناك، فهم كأنهم دائما يعني يحرصون بلاد المسلمين، ويكونون على شيء من اليقظة ويعني الاستعداد التام في حالة ما يقع من الهجوم من هذه البلاد الكفار، فهم يحتسبون، فيسمى هذا مرابط، مرابط نعم، هذا العمل يسمى رباطا، يسمى رباط نعم. وربما كلمة مرابط اليوم يعني كذلك قد يكون أصلها القديم مأخوذ من هذا، يعني هذا هو الذي كان عليه قديما، ليس الرباط اللي هو مرابط في الزوايا نعم. قال: وأخرج أهل السنن تمام. نعم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة معناها قدر ما بين حلبتين، معناها مدة زمنية قصيرة قدر هذا بين الحلبة والحلبة، معناها تحلب وتحلب. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت، نعم ما هذا اللي ذكرته الآن، قلت فواق بمعنى يعني قدر ما بين حلبتي ناقة، مدة زمنية قصيرة يعني فواق هكذا ما بين حلبتيها، ما يذكرون ما بين حلبتي الشاة فواق. لا لا، ليس زمني حلبتها، ممكن ما بين حلبة وحلبة، يعني إشارة إلى مدة زمنية قصيرة فقط، قصيرة أقصر من هذا، أقصر من هذا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ويحرمه على النار، ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خير من الدنيا وما فيها. وأما كونه فرض كفاية، وأما كونه لا 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 ما لم أصل هذا المكان، قلت أما كونه فرض، وأما كونه فرض كفاية فلما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وما كان لأهل المدينة صرتوه إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون، وقد حسنه ابن حجر. أنا ما كان المدينة حرام من لا يتخلف رسول الله ولا يرغب بأنفسه عن مثالي في غزو تبوك، ما كان لأهل المدينة من حول من العرب يتخلف رسول الله ولا يرغب بأنفسه عن مثالي، ذلك بأنه لا يصيبه ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب له في عمل صالح. سورة التوبة، نعم، يقول كأنه قال: نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. معنى كأنها منسوخة بها، نعم منسوخة معنى الآية ما كان المدينة بقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نعم، قال بأنها ابن عباس رحمه الله تفرد بهذا القول، نعم، ولكن ربما سوف يقول أن التخصيص أولى من الداعي النسخ، وكذلك أيضا يمكن أن يقال بأن عنده جواب، نسخ جزئي أو أحسنت، نعم، إذن كانوا قديما التخصيص يسمونه نسخة، كانوا قديما كل يعني تقييد للنصوص، تقييد مثلا المطلقات وتخصيص العوام عمومات، كان يدخل عندهم في عموم ما يسمى بالنسخ للمتأخرين، نعم هذا الذي قد يكون الجواب، نعم. قال: وما كان المؤمنون، وقد حسن ابن حجر قال الطبري: يجوز أن يكون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن حجر: والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري عنه. ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية، نعم، ألا هو جهاد الدفع على كل حال يتعين تعين، لكن الظاهر أنه الذي هو فرض كفاية، والجهاد جهاد الذي يراد به فتح البلاد. نعم، وإلى اليوم على كل حال. أما جهاد الدفع بمعنى العدو إذا داهم بلاد المسلمين فيتعين على كل من كان من جهته، نعم، أن يعني يدافع عن المسلمين، فهو يدخل في باب دفع العدو الصائل. وأما جهاد الطلب بمعنى فتح البلاد، حتى أنه من الأحكام التي ربما ستأتينا إن شاء الله في هذا الباب، أنه لا يجوز لولي الأمر أن يوقع هدنة مؤبدة بحيث يسقط فرض الجهاد، أو يوقعها كذلك مع الكفار من جهات الأربعة بحيث لا يستطيع أن يخرج لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. يعني إذا أردنا أن نخرج من هذه النهي لقتال الكفار ولفتح البلاد الإسلامية، تقول هذه البلاد أنت معنا في هدنة ولا تمر، وهذه كذلك تقول وهكذا تقول، فيبقى عام بكامله ما قام بهذه الفريضة وما قام بفتح البلاد ولا دع الناس إلى دين الله عز وجل. نعم، وكذلك هنا مقدمة أيضا أذكر بها تتعلق بهذا الموضوع، يعني في كذلك في أوائل كتاب الجهاد في الأفنان الندية ذكرها، تعرض لها الشيخ زيد أيضا، فيها أن الله عز وجل أمر عباده بهذا الدين دين الإسلام ولا يرضى منهم دين سواه، ولذلك ف يعني الواجب على يعني أولياء الأمور أن يواصلوا الدعوة للطريق الذي يتاح، سواء بإرسال مثلا دعاة أو إذا تيسر كذلك بجهاد أعداء الله عز وجل وفتح البلاد الإسلامية، نعم، ليس كما هو واقع اليوم. قالوا أما كونه، نعم، قالوا من الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة، يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في هذا، كله يدل على أنه فرض كفاية، لأن إذا كان فرض عين هذه الصور لا تحتمل أنه صارت نصر عزم يرسل بعض أصحابه وهو يبقى. نعم، دل على أنه ليس فرض عين، وبعضهم في أهله. وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور، وقال الماوردي إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم، وقال السهيلي كان عينا على الأنصار، وقال ابن المسيب إنه فرض عين، وقال قوم إنه فرض عين في زمن الصحابة. وأما كونه مع كل بر وفاجر، مع مقصود هنا الأمير السلطان الذي يدعو إليه، سواء كان برا فهو الإمام وسواء كان فاجرا، لا نقول هذا الذي يدعون إلى الجهاد من هو، إذن هو فاجر لا يكون رافع راية أو الذي يدعو للجهاد الفاجر هذا. فلأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو زور. فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم، وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل، وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف، لعله يشير إلى حديث وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وأخرج أحمد في المسند رواية ابن عبد الله وأبو داود وسعيد بن منصور من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفر بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، كما ثبت في حديث أنس، عفوا، في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، عن الرجل يقاتل شجاعة. سمين، ماذا تعرب شجاعة؟ ها؟ فعل به أو حال؟ زيد، حال. أمين، فعل لأجله، واضح فيه أنه مفعول لأجله. نعم، إذن يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأما اعتبار إذن الأبوين فلحديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه قال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبوي. فقال: أذنا لك؟ قال: لا. فقال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. نعم، لا بد أن يكون على هذا التقدير. نعم، أذن لك، أو حتى ممكن تقول: هل أذن لك؟ أذن لك، نعم، أي أأذن لك؟ نعم، هذا التقدير. نعم، لأن هذا لا شك أنه سيفهم أن له جواب بعده. قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. ماذا؟ بره. نعم صح، يعني المفروض إذا كان على وزن فعل، على وزن فعل، المفروض أنه يبره. ماذا؟ فعل، فيبره، فبرهما. إذن برهما. أسامة، ماذا تعرف برهما؟ إذن فهو فعل أمر. برهما فعل أمر، وفعل. فعل، نعم، فهو فعل. نعم، وبر والديه أطاعه. نعم قال وإلا فبرهما. ها؟ لا لا بر. إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره فلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم وافتحا لآخرين غير أن الفصحاء من هؤلاء حيث لاقى ساكنا يأتون بالكسر كسر سر الحازنة. إذن برهما كأن هذه الباء كسرة. إذا قلنا بأنها معقولة نعم نقول الفرق برهما برهما هكذا لا نحن فقط ما نتأكد منها هل يمكن تنقل حركة العين. نعم أنت تكلمت على حركة نقل حركة العين. نعم فإذا كانت أنا كنت أتوهم فقط أنه إذا كانت حركة العين بكسرة فإن هي التي تكون على الفاء. نعم برا قلنا يا بر هكذا الأمر من المفروض أنه يكون كذلك بر برهم برهم. نعم نعم قال فبرهما وصححه ابن حبان. قال وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقيل هل لك من أم؟ قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. وقد اختلف إسناده اختلافا كثيرا وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما لأن برهما فرض عينه والجهاد فرض كفاية. قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن ويدل على ذلك ما أعد كلها أدلة كذلك تفيد أيضا يعني هو أراد منها فقط اعتبار إذن الأبوين ولكن كذلك يستفاد منها أنه ليس فرض عين ما دام معلق بإذن الأبوين لأنه إن كان فرض عين فمن الفضل لا يتعلق فهو واجب على كل من قدر ولا يتوقف على إذن الأبوين. قالوا إذا تعين الجهاد نعم كلام معتبر هي واضح من لا يعني ربما حتى قد يكون لا يعرفان الجهاد مثلا مكانته ومنزلته في الشريعة وإلا فربما إذا عرفوا ذلك ربما يتقربون إلى الله عز وجل بأن يرغب ابنهما في الجهاد ويقدمانه له. ليس شرط ولكنه داخل تحت هذا الشرط إذنهما ما لم هكذا يقال ما لم إذنهما يبقى هو الإذن لابد ما لم يكن يعني الأبوين مثلا معروفين مثلا بالحقد على المسلمين بل ربما حتى قد يكونان كافرين ونحو ذلك فالإذن في هذه الحالة ليس هو الصورة التي يكون شرطا. نعم لكن هذا الضمير إذا كان مستترا لم يرفع لك مستتر. اسكن أنت وزوجك. اسكن اسكن ضمير مستتر اسكن. فيحتاج إلى أن تأتي بضمير متصل بعده أنت. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير الفاصل وفاصل ما. ولكنه غير مستتر، ضمير مستتر لأنه ضعيف، فيحتاج إلى تقوية بالضمير المنفصل. أما الضمير إذا كان بارز ما يبلغن، ها وين هو الفصل؟ لا لا، هو يعني تأتي بضمير منفصل متصل به لتقوي فقط الضمير المستتر. وأما قضيت متصل لكل حال، يعني المستتر متصل، المستتر متصل متصل، لا ولكن في الشرح تجده، الشرح تجده هذا إن شاء الله. نعم، اتقوا الله الذي تساءلون به. لا العفو، ليس هذا، لا ليس هذا، هذا في العطف على عدم إعادة الجار، عدم إعادة الجار، هذا تستدل بالآية. ولكن وبلفظ يجد كما قال موجود كذلك، ولكنه قليل. والله ما أعتقد. نعم نعم، مشينا. لا لا، وزهرة هذا نعرف لا تأسفنا رملة. هذا شاهد ذكر هكذا، وزهرة هذا كان يعاجل فلا تعسفنا رملة. يحدث ايه قلت وغلام كنت حجز انس ليس في قلت انا وغلام النحو قلت انا نعم قال هذا. وقد ذهب الجمهور الى انه يجب استئذان الابوين في الجهاد ويحرم اذا لم ياذنا او احدهما، لان برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة. قال ثم ما؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين. قال آمرك بوالديك خيرا، آمرك بوالديك خيرا. قال والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال فأنت أعلم. قال هو محمول على جهاد فرض العين، أي حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الحديثين. نعم، ربما هذا قد يستدل به أو يستدل به مستدل على أن إذن أبوين قد لا يكون، ولكن هذا هو توجيهه على أن الجهاد قد يتعين في بعض صوره. نعم، فإذا كان كذلك فإذن أبوين ليس فرضا فيما كان من الصور من الجهاد متعينة. ربما نتوقف هنا. نعم 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 هذا نعم برهما فرض عين. و يعني هو الشخص إذا مثلا لم يبر والديه في مسألة يقول أنه لم يبرهما على الإطلاق، وقد يتعذر عليك أن تبر والديك في بعض الحالات وتبقى كذلك أن تبار بوالديك. بار بوالديك ليس معنى ذلك أن البرور لا يكتمل إلا إذا كان في كل صورة من صور البرور. أنت في العموم بار بوالديك، تفعل هذا وهذا وهذا، وربما يتعذر عليك هذا مع أنهم يطلبانه منك، يتعذر عليك بسبب الأسباب. ومثل هذا مثلا أن الله عز وجل أمرك مثلا بأن تجاهد في سبيل الله وهما منعك، فربما تعدي، ولكنه تعديها ليس فقط بك أنت، أنت ممكن يتم الجهاد ولا تحضر ولا تشارك، لا يتوقف عليك يعني، حيث يقال مثلا لو لم تفعل أنت ما فعل ولا لم يتم ولا هذا، لكن قد يقال مثلا بأن هذا فرض عين وذاك فرض عين. نعم، والوالدين غالبا كذا تتركه، والله عز وجل يطالبك بأن تفعل، فتقول مثلا في هذه الصورة مثلا تقول أنه لا طاعة للمخلوق في أصل الخالق إذا كان صار متعين عليك. نعم، ويبقى أنك تطيع والديك في غير هذه الصورة مثلا من أعمال كثيرة لكل حال. نعم نعم لا فرق، جد وجدة ليس من ذوي الأرحام فقط، يعني قرابة تحسن إليهما نوع إحسان لكن لا يبلغان درجة الأبوين. أبوين من الأب والأم، والأم الذي ينطق عنهم الوالدين، وأما هؤلاء فهم قرابة يستحقان إحسان ويستحقان، ولكن ليس هو الذي يقال لهم أنه والد، ليس معني يعني أصلا. لا لما ما يكون الوالد هو الوالد، الله عز وجل ذكرها بوصف، قال حملت أمه وهنا على وهن، حملت أمه ما حملت جدته. أيها